هذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس السابع من تفسير سورة الأنعام، ويبدأ بالآية 50 حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أول هذه الآيات كلام يأمر الله نبيه أن يقوله، وهو كلام واضح محدد صريح لا نقاش فيه ولا غموض. وعلى الرغم من أنه كلام واضح وصريح لا غموض فيه، ومع ذلك فهو غامض لدى كثير من الناس. إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرف بنفسه، أن يعرف بنفسه هو من هو رسول الله. الله يقول له: قل لهم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا هو صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، هذا هو قدره، هذا هو مبلغه. رسول الله ليس عنده خزائن الله، ورزق الله لا يطلب من رسول الله، وإنما يطلب من الله الذي خلقه وأرسله، وليس عنده علم الغيب، إنما علم الغيب عند الله، وليس عند الملائكة أيضا علم الغيب، إنما علم الغيب لله وحده، فالغيب لله لم يطلع عليه أحدا. وحينما أقول إن الله لم يطلع على غيبه أحدا، فالغيب غيبان: غيب مطلق وغيب مقيد، أو كما قالوا غيب الغيب وغيب الشهادة. أما غيب الغيب فهو علم الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه حتى ولا الملائكة المقربون. وأما الغيب المقيد أو غيب الشهادة فهذا يطلع الله سبحانه وتعالى ملائكته ويطلع رسله على ما يشاء منه من اجل ان يستطيعوا تأدية الرسالة والقيام بها، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. ذلك الذي يطلع عليه بعض يطلع عليه رسله هو غيب الشهادة وليس غيب الغيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وجبريل غيب لكنه من غيب الشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريه الله سبحانه وتعالى من الآيات الغائبة على كثير من البشر لكن كل ذلك من غيب الشهادة. أما غيب الغيب فهو أمر الله سبحانه وتعالى وهو ماثل في قضائه وقدره وعلومه التي لا تنتهي عدا ولا يحيط بها أحدا، ذلك هو علم الله سبحانه. الرسول يقول كما أمره الله أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أنا لست ملكا، أنا بشر، آكل كما يأكل البشر وأنام كما ينام البشر وأستيقظ كما يستيقظ البشر وأنسى كما ينسى البشر وأمرض كما يمرض البشر وأولد كما يولد البشر وأكون طفلا كما يكون البشر ثم أكبر شيئا فشيئا كما يفعل الله بالبشر ثم أموت كما يموت البشر أمشي في الأسواق كما يفعل البشر وأتزوج النساء كما يفعل البشر، ذلك أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لست ملكا، لست مخلوقا من النور كما خلقت الملائكة من النور، إنما أنا خلقت من الطين كسائر البشر، فأنا ابن واحد من البشر وابن امرأة من البشر، أبي عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأمي آمنة بنت وهب، وحينما يدخل عليه واحد فتأخذه الرعدة يقول له: هون عليك، ما أنا بملك ولا جبار، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، أنا ابن امرأة من قريش، لا أزيد على هذا ولا أعدو قدري ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتعالوا نعود إلى هذه الصفات الثلاثة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس جميعا الذين يقرؤون هذا الكتاب ويريدون أن يتعرفوا على ذلك الرسول. إن هناك أمورا ثلاثة لا بد أن تعرف، فهي من حقائق الإيمان. أولها أن الرسول ليس عنده خزائن رحمة الله، خزائن الله في يد الله ليست في يد أحد، ليست في يد الرسول ولا في يد واحد من البشر بل ولا في يد الملائكة. والله سبحانه وتعالى يقول للبشر في خطاب لهم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أن واحدا من البشر كانت في يده مفاتيح خزائن رحمة الله تصوروا كيف كان يكون حال البشر. الإنسان بطبيعته قصير مقصر، والإنسان بطبيعته حقود، والإنسان بطبيعته غضيب، والإنسان بطبيعته يفأر، والإنسان بطبيعته يحب ويكره، والإنسان بطبيعته يوالي ويعادي، تلك طبيعة الإنسان. فلو أن مفاتيح رزق الله في يد واحد من البشر لأعطى أحبابه وأولياءه ولحرم اعداءه، وهنا تكون الكارثة. ولكن ربنا يعطي الجميع، يعطي احبابه ويعطي اعداءه معه، يعطي من يمدحه ويعطي من يسبه، يعطي من يؤمن به ويعطي من يكفر به، ذلك مرئي ومشاهد. وكثيرا ما ضاقت صدور المؤمنين حينما رأوا ربهم سبحانه وتعالى يعطي الكافرين ربما اكثر مما يعطي المؤمنين، فيتساءلون لماذا هذا، لماذا يعطي ربنا سبحانه وتعالى الكافرين ايضا. ذلك شأنه، لو ان الرزق يعطى للمؤمنين فقط لآمن الناس جميعا كراهية، كل الناس يؤمنون ليرزقوا. ولو ان الله سبحانه وتعالى يرزق الكافرين فقط ويحرم المؤمنين لأرغم الناس جميعا على الكفر فما آمن احد، ولكن ربنا لا يريد ان يكره احدا على ايمان، ولا يريد ان يكره احدا على كفر، وانما ترك الناس باختيارهم، فمن شاء فليؤمن عن اختيار وطواعية، ومن شاء فليكفر عن اختيار وطواعية، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، وانا لا اعلم الغيب، وفي آية اخرى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وحاول ان تطبق هذا التعبير الكريم على سيرته صلى الله عليه وسلم لتعلم مدى ما خفي عنه صلى الله عليه وسلم من غيوب. ففي يوم احد نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد سقط في حفرة اقامه رجل كافر اسمه ابو عامر، سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت بعض اسنانه وسال دمه حتى اشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فلو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم ان بين يديه حفرة، ولكن الله يرينا ان نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. كذلك لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حينما اشيع عن عائشة رضي الله عنها ما اشيع، لو انه يعلم الغيب لعلم براءتها ويدافع عنها، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولكن اخذ يجمع المعلومات عن عائشة. سأل عليا ما رأيك في عائشة؟ قال النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك. سأل بريرة خادمتها يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ قالت والله ما علمت عليها من سوء غير انها كانت فتاة حديثة السن تنام عن العجين حتى يأكله الساجن. يسأل أسامة بن زيد يا أسامة ما تقول في عائشة؟ يقول أهلك يا رسول الله والله ما علمنا على أهلك إلا خيرا. فلو أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما ظل سارا ثانيا يجمع المعلومات ثم يقول لها يا عائشة استغفر الله إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فتقول له والله لا أستغفر الله من ذنب لم أفعله. كل هذا يحدث شهرا كاملا حتى تنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وحينما يقولون لها قومي لرسول الله تقول والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. وحينما تنزل الايات تسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لها ابشري يا عائشة بخير يوم مر عليك منذ ولدت امك، فتقول له امن عندك يا رسول الله ام من عند الله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، انا لست ملكا. ولقد تقدم في اول السورة ان اهل مكة كانوا يريدون رسولا ملكا، لا يريدون ان يكون من البشر رسول، هم يريدونه من الملائكة. هؤلاء الذين رفضوا ان يكون من البشر رسول عبد البشر، عبد الحجر، عبد العظيم، عبد البهائم، عبد الشيطان، عبد النار، عبد كل شيء، يرفضون ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا، ثم يقبلون ان يكون البشر الها. تلك هي انتكاسة العقلية الكافرة، انتكاسة العقلية المشركة. ولا اقول لكم اني ملك. هذه الصفات الثلاث التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وحينما اقول عن نبيه فانه ينبغي لنا ان نفهم من ذلك التعبير ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر جميعا وسيد ولد ادم، ولا تخرج كما قال هي عن نفسه صلى الله عليه وسلم بوحي الله وبإعلان الله له. حينما نقول ان هذه الثلاثة نسيت عن رسول الله فمن باب اولى انها منسية عن من دونه من الناس. امنسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب، ثم ندعي علم الغيب لرجل قدر مجنون لا يملك دولة، ثم نقول ان هذا علم الغيب؟ انا اقول ان رسول الله لا يعلم الغيب، ثم نقول ان ابراهيم الدسوقي قرأ اللوح المحفوظ وهو ابن 7 سنين؟ امنسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب ثم نقول ان ابراهيم الدسوقي حرك ما سكن وسكن ما تحرك وتصرف في الكون وهو لم يبلغ الحلم بعد؟ كيف هذا؟ ثم اذا نفينا عن هؤلاء علم الغيب فقلنا مثلا ان السيد لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا، وقلنا ان الدسوقي لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا، وقلنا ان الرفاعي، وقلنا ان الاعداد الهائلة من هؤلاء المقبولين لا يعلمون الغيب وهم احياء، فضلا عن ان يعلموه وقد قضوا تحت الثرى مئات السنين واكلهم الثرى منذ 10 سنين، ان نقول ان هؤلاء يعلمون الغيب فان هذه فضيحة ليس لها نظير. انما حينما نقول ان الرسول لا يعلم الغيب فإننا نقول عن كل الناس أيضا إنهم لا يعلمون الغيب، لا أحياء ولا أموات، لأن الغيب علم استأثر الله سبحانه وتعالى به، بل هو من خواص ألوهيته سبحانه وتعالى أنه يرزق وأنه يعلم الغيب. هذه خواص الألوهية، أنه هو الرزاق وأنه هو علام الغيوب. فمن نازعه في صفة من هذه الصفات فقد كفر وقد اعظم القرية على الله. وحينما نقول هذا الكلام نتهم بكراهيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتهم بكراهيتنا للاولياء والصالحين، كأننا لم نحب الاولياء والصالحين ولم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا خلعنا عليهم صفات الله سبحانه وتعالى. انما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس هناك على هذه الارض في هذا الزمان من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر منا، بل من يحبه مثلنا، لاننا نحبه بعلم ونحبه بفهم ونحبه بصفاته هو التي وصفه الله بها. وكذلك نحب اولياء الله الذين هم اولياء الله، وهؤلاء لا نعرفهم الا عن طريق الوحي، فلا نعرفهم بالهوى ولا نعرفهم بالرأي الشخصي ولا نعرفهم بالمجازفة ولا نعرفهم بالمرقعات ولا نعرفهم بالطيران في الهواء واكل النيران والمشي على الماء. فكل هذه بلادة عقلية وكل هذه الشعوذات ليست من الاسلام في شيء، انما نعرف اولياء الله بتعريف الله سبحانه وتعالى لنا وبتسمية الله لهم. وقد سمى الله مجموعة من اوليائه وبلغهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما وراء اسم، فهؤلاء نقول انهم اولياء الله، ثم نقف منهم موقفا عاديا. فنحن لا نعبد اولياء الله، ونحن لا ندعو اولياء الله ونحن لا نستعين بهم ونحن لا نطلب المدد منهم احياء ولا اموات، وانما نطلب المدد ممن يملك المدد، ونطلب العون ممن يملك العون، ونطلب المعونة ممن يملكها، ونطلب الرزق ممن يملكه، ونطلب الشفاء ممن يملكه، ونطلب كشف الضر ممن يملكه. ولا يملك هذا كله الا واحد فقط، هو الله وحده الذي اماتهم جميعا، اماتهم جميعا وبقي وحده، حتى محمدا صلى الله عليه وسلم اماته الله وبقي وحده. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالها ابو بكر رضي الله عنه بوضوح: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. في نفس الكلام بدون على كل الموتى: من كان يعبد السيد البدوي السيد البدوي مات، من كان يعبد الدسوقي الدسوقي مات، من كان يعبد الحسين والله قد مات، من كان يعبد هؤلاء فقد مات وبقي الله وحده سبحانه وتعالى، اماتهم جميعا وبقي وحده. هو الذي يوجه له الدعاء، وهو الذي توجه له الاستعانه والاستغاثه والاستعاذه. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ولا اقول لكم اني مات، ان اتبع الا ما يوحى الي. انا وقاص محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه ان يقول: انا لا استطيع ان اقول من عند نفسي شيئا، ليس عندي كلام اقوله لكم، وليس عندي علم اعطيه لكم. لقد قضيت فيكم ثلثي عمري 40 عاما كاملة، ما كنت في هذه الاعوام 40 اجيد علما، ولا انفرت عني حكمة ولا فلسفة ولا فكر ولا شعر. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني من قبل القرآن. الله يقول له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. الله يقول له: علمك ما لم تكن تعلم، ما لم تكن تعلم. يقول له: وجدك ضالا فهدى. 40 عاما كاملة ما كان يعلم شيئا، ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان. ثم علمه الله، ثم انطقه الله، ثم جعله الله ينطق بما لم ينطق به بشر على الاطلاق، ويتكلم باسمى الكلام واحلى الكلام واغلى الكلام واهدى الكلام. الامي الذي قضى 40 عاما لا يقول كلاما يؤثر عنه، نطق مره واحده وتكلم ما اعجز البشر جميعا، بما اخضع الفلاسفه والمفكرين وبما اخضع البشر اجمعين. نطق مره واحده فهدى الناس جميعا، او فهدى وارسل من يريد الرشاد. لماذا؟ من عند نفس الله. ان الله لو اسكته مره ثانيه فانه لا يستطيع ان ينطق. ان الله قدر ان ينطق 20 عاما فقط، او 23 عاما قمريا فقط، منهم 3 اعوام قطع فيها الوحي، يعني 20 عاما قمريا تماما نطق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بانطاق الله له، ثم سكت. ثلث عمره فقط نطق فيه، بتعليم الله له، بإيحاء الله له نطق. كل حركاته وكل سكناته وكل اعماله وحي اوحاه الله اليه. ما نطق عن هواه وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. وهو صلى الله عليه وسلم ما عمل عملا، ولا قام بمعركة، ولا فعل فعلا الا بوحي. ان اتبع الا ما يوحى الي. كل تحركاتي، كل سكناتي، كل اقوالي وحي اوحاه الله الي. ان اتبع الا ما يوحى الي. ولقد فهم بعض المفسرين والعلماء من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد من عند نفسه ابدا، وانما كل تصرفاته كانت وحيا اوحاه الله اليه، ان اتبع الا ما يوحى اليه. ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الوحي هو النور، وان من يسير على طريق الوحي هو المبصر وحده، وان من لا يسير على طريق الوحي اعمى. ان اتبع الا ما يوحى اليه، قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ قل هل يستوي الذي يسير على طريق الوحي من الذي يسير على طريق الهوى؟ ان الذي يسير على طريق الوحي وحده هو الذي ينجو، اما الذي يسير على طريق الهوى فانه يضل في الدنيا وفي الاخره. طريق الوحي كله نور، كله خير، كله حياه، كله نجاح، والطرق الاخرى لا تؤدي الا الى الهاويه، مهما كان اولها مبركة ومزوقا ومزخرفا، فهي كلها طرق مستوية وعابسة ولا تؤدي الا الى الشيطان الرجيم. اما طريق الوحي فان السائرين عليه يسيرون في امان، ويسيرون في اطمئنان، ويسيرون بوضوح رؤية وبثبات قدم، لا يختل تواصلهم ولا تظلم الدنيا في وجوههم. ولذلك سماهم الله المبصرون. قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ وحينما يتحدث القران الكريم عن العمى فانه يقصد عمى القلوب، عمى البصائر وليس عمى الابصار، كما قال ربنا فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب هي التي تعمى، والقلوب هي التي تبصر، اما الاعين فلقد راينا وعرفنا من العميان من هم اهدى من المبصرين. راينا من العميان من يعرف طريقه الى الله تماما، ويعلم علم دينه تماما، ويستوضح الرؤيه تماما. وعرفنا ملايين المبصرين لا اراهم الله، لا يستطيعون ان يسيروا في حياتهم خطوه، وانما هم ضالون، مع انه قد غرس في وجههم عينين. ان العيون الموجوده في وجوهنا ان لم ننتفع بها فلا قيمه لها. هناك عمي ولكن قلوبهم منيره، وهناك مبصرون ولكن طريقهم مظلمه، قلوبهم مظلمه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان اتبعوا الا ما يوحى اليه، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. ثم يقول الله تعالى في الايه 51: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وهذه الآية وما وليها نزلت في قصة، هذه القصة هي قصة الإيمان والكفر دائما. السابقون إلى الإيمان دائما هم الضعفاء والفقراء، هؤلاء هم الذين يسبقون إلى داعي الله، وكذلك هم في زماننا هذا، وكذلك هم في كل زمان وفي كل مكان. الفقراء هم عمار المساجد، الفقراء هم منتج الدعوات، الفقراء هم الذين يسبقون الى الله والى دينه. الفقراء دائما كان ذلك معروفا لدى الرسل جميعا. ولذلك سأل هرقل ابا سفيان: اضعفاء الناس اتبعوه ام اغنياؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وكذلك الرسل يتبعونهم الضعفاء اولا. الضعفاء كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الضعفاء رجل اسمه سعد بن ابي وقاص.
سعد بن ابي وقاص كان من الضعفاء وكان من الفقراء، ثم مات سعد بن ابي وقاص وهو اغنى الاغنياء في ذلك المجتمع، ومات سعد بن ابي وقاص وهو بطل الابطال في ذلك المجتمع، وهو فاتح القادسية صاحب الفتوح التي لا تحصى. كان مع سعد مجموعة من الفقراء، بلال ابن رباح، سهيل الرومي، خباب ابن العرب، عمار بن ياسر، مجموعة من الفقراء. ثم يأتي الاقرع ابن حابس وعوين ابن حصن ومجموعة من السادة الاغنياء، يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان ينحي هؤلاء الفقراء، لا داعي لان يجلسوا معنا، كيف يمكن ان يجلس السادة النجب مع الفقراء الذين لا يملكون شيئا، ان هذا لا يليق بالسادة، وكيف نقول لأهل مكة، وكيف نقول عندما تعيرنا العرب. ما زالت المعرة تملأ القلوب، نسي هؤلاء ان الاسلام عملية تغيير للنفس، ولا ليس المسلمين يدركون ذلك، انه تغيير جذري للنفس، انه تعليم لاكبر انسان ان يقف في صلاته بجوار اكبر انسان، كتفا الى كتف، قدما الى قدم، سيتساوون جميعا امام الله في صلاتهم وفي حجهم، بل وفي موتهم ايضا، بل وفي اسلوب دفنهم، كلهم تبلعهم الارض ويهال عليهم التراب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر له في الارض ثم يهال عليه التراب، فتقول فاطمه لانس اهان عليكم ان تهيلوا التراب على وجه رسول الله، فيقول لها والله يا بنت رسول الله لولا انه امرنا لما فعلنا. الكل يتساوى على ظهر الارض، والكل يتساوى في باطنها، ثم تحدث المفاضلة هناك امام الله سبحانه وتعالى بالاعمال الطيبة، لا بالصور الجميلة ولا بالغنى والفقر، فربنا ليس رب صور ولكنه رب قلوب، وربنا لا يحاسب بالصور ولكن يحاسب بالقلوب. ولذلك قال لنبيه لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليس هذا من اختصاصك، ما عليك من حسابهم من شيء، هو ما من حسابك عليهم من شيء، ما لك ولهم، انت تبلغ، انت كالمطر الذي ينزل، من اخذ لي كرم ومن لم ياخذ مات ظمأ، ما عليك الا ان تتكلم، انت لست على الناس بمسيطر، انت لا تقصد رحمة الله ولا الاقرع ابن حابس ولا عيينة ابن حصن ولا ابو سفيان ولا هؤلاء يقسمون رحمة الله، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا ان يكون الناس امة واحدة يجتمعون على الكفر لاعطينا الكافرين الدنيا كلها ولحرمنا منها المؤمنين. قال ربنا ذلك ردا على المشركين لما قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اما ينزل على يتيم، لا، نحن نريد ان ينزل القرآن على عظيم لا على يتيم، ان ينزل القرآن على يتيم هذا شيء صد نفوس اهل مكة واهل الطائف ابو سفيان وغيره من السادة، صدت نفوسهم عن الهدى لانه نزل على يتيم ولم ينزل على عظيم. قالوا له اطردهم او اجل اجتماعك بهم، او اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا، او اجعل لنا يوما ولهم يوما. قال الله له ولا تطرد، مفيش عندنا سلطة في الاسلام طرد من رحمة المسجد ابدا، هذه ليست سلطتنا، او طرد من رحمة الكنيسة، هذه ليست سلطتنا. لا تطرد، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي الآية 28 من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اصبر نفسك كما الرسول يجالسه. فإذا أراد الرسول أن يقوم لبعض شأنه قام، ثم يأتي فلان وسهيل وعمار وهؤلاء جالسه ويقوم النبي بعض شأنه. فلما نزلت هذه الآية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى ينصرفوا جميعا، ما يقدرش يقوم لأن ربنا قال له اصبر نفسك لا يعلم، أما يقوم كلهم الفقراء يبقى سيدي الرسول يقوم. قالوا وزحم رسول الله في مجلسه. اسمعوا كيف يتحدث الفقراء والضعفاء في ذلك المجتمع الذي لم يرشد له التاريخ مثيلا، لم يمر هذا المجتمع الا مره واحده، المجتمع الفاضل او المدينه الفاضله لم يمر الا مره واحده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. الفقراء بعدما نزلت هذه الآية قالوا كنا نزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه حتى نضعه كذلك على ركبته، يزاحموه حتى يجعلوا ركبتهم ركبهم على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك بحسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وللحديث بقية بعد الصلاة. يقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هل طردهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له في سورة عبس، قال له: كلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، قال الله له: كلا لا تطرد ذلك الأعمى فإن ذلك الأعمى عند الله خير من ملء الأرض من ذلك الإنسان الآخر. إن الهدى معروف على الناس جميعا، على الأغنياء وعلى الفقراء، فمن شاء فليقبل ومن شاء فليدبر. من أدبر أيها الناس أنجني وراءه حتى تلهث منا الأنفاس نرجوه أن يجيء؟ لا، كلا لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم فقراء، وماذا في هذا؟ هل هذا عيب؟ هل عيب في الإنسان أن يكون فقيرا؟ يا خلق الله لقد غيرتم معايير الله. يا خلق الله ما قال ربنا: إن التفاضل بالغنى والفقر، لكنكم فعلتموها. إننا نفضل الأغنياء دائما، نفضل مجالستهم، نفضل صحبتهم. لماذا؟ لأنهم أغنياء ينالك منهم شيء، هذا الشيء يستعبدونك به، يشترونك به شحقا لهم ولأموالهم، وليبوءوا بالفشل جميعا هم وأموالهم، فهم حصب من حصب جهنم وهم تحت النعال وليسوا فوق الرؤوس. فلن يمن عليك بأنه أعطاك، إنه إنسان لا يستحق أن يحترم. الفقراء لا يعرفون أن يمنوا، لانه ليس في ايديهم ما يمنون به. الفقراء احسن صحبة لو عرفتم الحقيقة. الفقراء اطيب معشرا لو عرفتم الحقيقة. الفقير يؤثرك بنفسه ويؤثرك بلقمة الخبز الجافة التي يأكلها بسخاء نفس وبطيب قلب. لقد عرفت مصاحبة الفقراء، انهم دائما احبائي وانهم اهل مودتي دائما. اما الاغنياء فانهم يعاملونك بلغة المنعم الرزاق، هذا اسلوبهم. ان الله سبحانه وتعالى يقول ان التفاضل ليس بالغنى والفقر انما بالايمان والكفر. انها باكثر الناس قربا من الله، تبحث عن الاكثر قربا من الله فهذا هو احب الى الله او احب خلق الله الى الله. ان الله يقول ان به هؤلاء اتباع الانبياء دائما. الفقراء وهم حملة الدعوة لا تشغلهم اموالهم عن الدعوة ولا يشغلهم اهلوهم عن الدعوة، فالدعوة كيانهم والدعوة حياتهم، يكدونها بارواحهم، هذا معروف. فالذين حملوا الدعوة في ايام نوح كانوا فقراء، ولذلك قال له الاغنياء انؤمن بك واتبعك الارذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، وما انا بطارد المؤمنين. قول نوح وما انا بطارد المؤمنين معناه انه كانت هناك مفاوضة ومراودة ايضا مع نوح ان يطرد المؤمنين، ان يطردهم ايضا. المؤمنون لا يطردون ولو كانوا فقراء، لان الفقراء هم حملة الدعوة الاسلامية من ايام نوح وما زالوا حملتها حتى اليوم. لم يقولوا كما قال الاغنياء شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، لم يقولوا ذلك، وانما صمدوا وصبروا وصابروا. لا خطر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعزي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء. في عجيب قاعدة قرآنية عجيبة، انت يا محمد لست مسؤولا عن حسابهم وهم ليسوا مسؤولين عن حسابك، فكل انسان مسؤول عن نفسه فقط. اما ان يحاول من لا خلاق لهم ان يشيروا الى سمعة الاخرين ليجمعوا المعلومات عن الاخرين فهذا ليس من الاسلام في شيء، وانما هو من صفات السفلى والمنحطين دائما. ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم تكون من الظالمين.